وصف القول والعمل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللفاني في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في الباب 13، وهو ذكر المكايد التي يكيد الشيطان بها المكلفين لإضلالهم عن طريق الله المستقيم. وسنبدأ في قول الإمام في ذكر تلاعبه بالدهرية، يعني قبل ما وقفنا عليه بصحيفة أو بصحيفتين، في ذكر تلاعبه بالدهرية. وصلتم إليه؟ أبدأ. يقول: وهؤلاء قوم، أي الدهرية، عطلوا المصنوعات عن صانعها، وقالوا ما حكاه الله سبحانه عنهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. وهؤلاء فرقتان: فرقة قالت إن الخالق سبحانه لما خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرقت ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها، وفرقة قالت إن الأشياء ليس لها أول البتة، وإنما تخرج من القوة إلى الفعل، فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء مركباتها وبسائطها من ذاتها لا من شيء آخر. وقالوا إن العالم دائم لم يزل ولا يزال لا يتغير ولا يضمحل، ولا يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلا يبطل ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعله، وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي فيه. وهؤلاء هم المعطلة حقا، وهم فحول المعطلة، وقد صار هذا التعطيل إلى سائر فرق المعطلة على اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطيل، كما صار داء الشرك تأصيلا وتفصيلا في سائر فرق المشركين على اختلاف مذاهبهم فيه، وكما صار دحد النبوات تأصيلا وتفصيلا في سائر من جحد النبوة أو صفة من صفاتها وأقر بها جملة وجحد مقصودها وزبدتها أو بعضها. كما تعلمون أكرمكم الله أن من جحد نبوة نبي من الأنبياء كأنه جحد نبوات جميع الأنبياء، وهذا لا خلاف فيه. وكما قلنا في تعريف الجحود أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه، وأما التكذيب فيكذب بلسانه وبقلبه. وعليه فمن جحد من النصارى أو من اليهود نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكأنما جحد نبوة جميع الأنبياء، ومن كذب فمن باب أولى. ومن أجل ذلك نقول بملء الفي أن أهل الكتاب في مصرنا وفي غيرها من مشارق الأرض الذين بلغتهم دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بها كفروا كفر مخرج عن الملة من وجهين: الوجه الأول أنهم جحدوا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، الوجه الثاني أنهم ما صدقوا أنبياءهم. قال الله عز وجل في التنزيل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. وبإجماع أهل العلم قوله تعالى ثم جاءكم رسول أي محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن أجل ذلك نجد أن شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب قرر في نواقض الإسلام العشرة: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. والمعني بقوله من لم يكفر المشركين إلى آخره أي ما أجمع المسلمون على كفره. ومن أجل ذلك نقول أن من شك أو ارتاب أو تردد في كفر هؤلاء القوم لا شك في كفره، إلا إن كان جاهلا يعذر بجهله. وأرجو أكرمكم الله أن تنتبهوا لهذه الأمور التي تطفو على السطح من الخبثاء الأنجاس، فالغرض منها تمييع الشريعة، والغرض منها اضمحلال الشريعة، والله عز وجل من ورائهم محيط. تفضل. يا أخي أكرمك الله، إحنا قلنا من لم تصله الدعوة ويجهل معذور بجهله، الله يبارك فيك، يعني أرجو أن تفرق. أما وصلته دعوة الإسلام كما تقول عن طريق كذا أو عن طريق ما يسمون بالمستشرقين ولوته الدعوة أمامه، هذا لا يعد عذرا له، لأنه بمعنى أنها وصلته يبقى فيه شريعة ورسالة بعد نبي الله عيسى، لما لم تبحث أنت على الحق حتى تصل إليه؟ أضف إلى ذلك، أين النص الشرعي في كتبهم الذي يخبر بمجيء نبي آخر الزمان، وما موقفهم من النص؟ مش عندنا نصوص. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، مش كده برضو، إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، مش ده نص عندنا في سورة الصف؟ طيب موجود عندهم، ولكن بصيغتهم، أين موقفهم من هذا النص؟ أرجو الله يبارك فيكم، في أمور معينة في الشرع ما يصلح فيها غير الحزم، وفي أمور معينة الأمر فيها واسع. لذلك دايما تجد، ولا أخص أحد، من يشعر بالإنهزامية من الداخل دايما يميل إلى العاطفة في كل شيء، اللي هو مهزوم من الداخل. أما من يقف على أرض صلبة ويعلم أنه على يقين لا يبالي. ذكر محمد بن إسحاق في السير والمغازي يقول: فاجتمع ملأ من قريش في الحجر، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى، فبدأ كفار قريش يتنابزون بالألقاب ويعيبون عليه. يقول ابن إسحاق: فلما فرغ صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم في ناديهم وقال: تعلمون يا معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح. بالذبح، وهو في العهد المكي. فقالوا: انصرف يا أبا القاسم، ما كنت جاهلا. يبقى عند أمور معينة الحزم مطلوب يا شيخ، وعند أمور معينة العاطفة، ونحن ندور مع الأدلة حيث دارت. فكل من كذب نبي كأنما كذب جميع الأنبياء. ولعلكم تذكرون، يعني جال في خاطري الآن أتحفكم بها، ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الماتع هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى من الكتب الماتعة. يقول رحمه الله: وقد ناظرت بعض النصارى سائر اليوم، يقول، فلما تبين له الحق بهت، لم يتكلم. فقلت له بيني وبينه: ما الذي يمنعك من اتباع الرسول وقد تبين لك أنه الحق؟ انظر بقى إلى رد هذا النصراني على ابن القيم. قال له: إذا أتيت لهؤلاء الحمير، ابن القيم علق بعدها وقال إيه؟ هكذا لفظه، فرشوا لي الشقاق، الشقاق اللي هي قطع القماش، حتى تطعها حوافر دبتي، وحكموني في أموالهم وأعراضهم ونسائهم، وحكمي ماض فيهم، وأنا لا أعلم صنعا ولا أحفظ قرآنا ولا نحوا ولا علما، فإذا اتبعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم منعوا مني ذلك فضرت في الأسواق، فمن يقبل على نفسه ذلك؟ يد الحقيقة. ولكن هي القضية إيه؟ غفلة وتغافل من دعاة الإسلام، حتى استأسد الحمل لما استنوق الجمل. معايا مشايخ؟ طيب. يقول: فهذه الفرق الثلاث صار داؤها وبلاؤها في الناس، ولم ينجو منه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، العارفون بحقيقة ما جاء به، المتمسكون به دون ما سواه ظاهرا وباطنا. فداء التعطيل وداء الإشراك وداء مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ودحد ما جاء به أو شيء منه هي أصل بلاء العالم ومنبع كل شر وأساس كل باطل. فليست فرقة من فرق أهل الإلحاد والباطل والبدع إلا وقولها مشتق من هذه الأصول الثلاثة أو من بعضها، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أظنك ناجيا. فصارت هذه البلايا الثلاثة في كثير من طوائف الفلاسفة لا في جميعهم، فإن الفلسفة من حيث هي لا تعطي ذلك، فإن معناها محبة الحكمة، والفيلسوف أصله فيلسوف أي محب الحكمة، وفيلة هي الحب وسوف هي الحكمة. والحكمة نوعان: قولية وفعلية، فالقولية قول الحق والفعلية فعل الصواب، وكل طائفة من الطوائف لهم حكمة يتقيدون بها. وأصح الطوائف حكمة من كانت حكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل التي جاءوا بها عن الله عز وجل. قال تعالى عن نبيه داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال بعض أهل العلم: فصل الخطاب هي قول أما بعد. وقال عن المسيح عليه السلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال عن يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا، والحكم هو الحكمة. وقال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال لأهل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اكتب عندك كده: إن لم أكن أمليتك في الماضي، والحكمة هي السنة، والحكمة هي السنة. ووجه ذلك أن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، أي المعطوف يغاير المعطوف عليه. فلما قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، أي القرآن، وقال والحكمة، العطف يقتضي المغايرة، فدلت الآية على ثبوت الحكمة أي السنة، وأنها من عند الله عز وجل. ومعتقد أهل السنة والجماعة كما لا يخفى عليكم أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، ومن قال غير ذلك كفر بالله. حكم واضح: السنة وحي كما أن القرآن وحي، ومن قال غير ذلك كفر بالله عز وجل. وبالمناسبة، سواء كانت السنة أحادية أو متواترة، لا فرق عند أهل السنة بين النوعين. يقول: وأخص من ذلك أنه في عرف المتأخرين فالحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح، للهدى ودين الحق، لإصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا. وهذه الحكمة فرقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله، وجمعها لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما جمع له من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله، وجمع في كتابه من العلوم والأعمال ما فرقه في الكتب قبلهم، فلو جمعت كل حكمة صحيحة في العالم من كل طائفة لكانت في الحكمة التي أوتيها صلوات الله وسلامه عليه جزءا يسيرا جدا لا يدرك البشر نسبته. والمقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها، وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه، يعني حرصا على أننا أول مرة في الدروس نأتي لهذا المكان نفصل الأقوال، يعني ويتتسع صدور إخواننا الذين سمعوا هذا الكلام مني مرات. هنا بيقول إيه الإمام ابن القيم: وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس أي المتأخرين مختصا بمن خرج عن ديانات الأنبياء، يعني مرق انسلخ ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. يعني هو قال لك أنا لا أؤمن بما وراء المشاهد، اللي ما بشوفوش ده ولا أدركه بحواسي الخمسة لا أؤمن به مطلقا. طيب أيها الأحمق، أنت تؤمن بما تراه وتحسه بحواسك الخمسة، حسسته بها أمنت به، طيب الروح تؤمن بها أم لا؟ وهي لا تدرك بأي شيء يدرك أثره. مسألة إخواننا العقل ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل، دي من القضايا الخطيرة التي بدأت تطفو على السطح بالذات في مصر، وفتحت الفضائيات أبوابها لجلب المال بكثرة المشاهدين لكل غريب وجديد ولو تكذيبا للأنبياء. هي الفضائيات مبنية عليه مسألة استثمارية، واخد بالك فقط، أما أنك تظن أن لها أهداف غير ذلك يبقى أنت واهب. مشروع استثماري يريد أن يجمعوا المال، أي وسيلة تأتي لهم بالمال يثيروها أيا كان، في الدين في الطبيعة في شخص أيا كانت، كما فعل الرضواني في صلاة الفجر. صلاة الفجر في مصر صحيحة وإن رغمت أنوف، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك، وهذا ليس موضوع بسطي. طيب مسألة العقل، ما هو العقل؟ وهل يا ترى من الممكن أن العقل يكذب الوحي ويتعارض مع الشرع أم لا يمكن؟ طيب العقل هذا أين هو؟ وهل هو شيء محسوس أم شيء معنوي؟ طيب العقل هذا ما هي الآلات التي تمده بالمعلومات؟ وهل يا ترى عقول الناس متفاوتة أم مختلفة أم متساوية؟ وهل يا ترى إذا استحسن عقل بشر شيئا هل يلزم من ذلك أن تستحسنه جميع العقول والعكس؟ ومن أجل هذا نقول لكل من يجنح إلى عقله: لما جعلت عقلك حكما على بقية العقول؟ ومن أجل هذا تجد الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه ضرء تعارض العقل والنقل كان كله تركيزه على إيه؟ لأن هي القضية إيه؟ قال لك الكلام ده يخالف المعقول، حد الرد يخالف المعقول، رجم الزاني يخالف المعقول، كل شيء تخالف المعقول، أو بمعنى أدق ساعة تقول لك إيه؟ ثوابت المعقول. شيخ الإسلام قال لهم لا، قبل أن نرد ونقول أن حد الرد لا يخالف ثوابت المعقول نريد أن تضعوا لنا ضابطا وحدا لثوابت المعقول قبل ما أتكلم معاك. يعني أنت قلت لي إن هذا الشيء ثوابت المعقول، من قال إن هو ثوابت المعقول؟ قال لك مثلا أرسطو وأفلاطين وأفلاطون. طب هل يا ترى هؤلاء الناس عقولهم هي الحكم على كل عقول البشرية؟ شيء في منتهى العجب. ومن أجل ذلك كان جميع ردود شيخ الإسلام في الكتاب المشار إليه تعرض العقل والنقل على هؤلاء القوم بالعقل مش بالأدلة. قال لك تعال قول لي ده أفلاطون قال كذا وأرسطو قال كذا، والكلام متضاد، بأي القولين نأخذ ولأي العقلين نحتكم؟ لأن بعض إخواننا وبعض الشباب من الخواء العلمي والخواء الديني بدأ يرق قلبه ويميل عقله لبعض الأنجاز الفضائيات، وبدأ يقول لك فين الآية إزاي؟ أمال الحرية فين؟ ولا إكراه في الدين فين؟ وإن قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكيف لغير ذلك. ودي من الأشياء الخطيرة التي تنتشر في المجتمع، واستغلال الجهل عند كثير من إخواننا والزهد في طلب العلم بدأوا يبث كل خبيث بينهم. اعلموا رحمكم الله أن العقل غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف من خلال آثاره على البدن. تعرف العقل غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف من خلال آثاره على البدن. طيب العقل أين موطنه؟ القلب. القلب، وإياك ثم إياك أن تلتفت لما يذكر بأن العقل في المخ. كلام ده غير صحيح بالمرة، وإن رأيناه بأعيننا. عشان كده دايما ما تنبهرش بالاكتشافات العلمية، وأنا بكلمك من منطلق أن الراجل متخصص في علم الكيمياء، أنا معايا بكالوريوس علوم قسم كيمياء دفعة 79. ما تنبهرش، لا ده كله ضحك، غالب الأمور ضحك. يبقى يقول لك لا ده العقل في المخ، زي كانت أبدا، ده الذي خلق أخبرنا. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فلما جعل السمع محله في الأذن وجعل التعقل في القلب دل على أن العقل في القلب. وطبعا لو أريد بقى أن أشغلك معايا وأقول لك الاكتشافات العلمية بيقولوا لا حاجة ده في القلب، فعلا اتضح ان العقل في القلب، دعك من هذا. ولسه من فتره بسيطه خالص، من حوالي شهرين ثلاثة، حدثني بعض اولاد اخي يدرس في الصيدله، قال ان في طبيب اكتشف حاجه اسمها ذاكره القلب. خلصت الموضوع ايه؟ نقلوا قلب واحد لقلب واحد ثاني، ثلاث عمليات مشهوره منشوره، لو دخلت على الشبكه العنكبوتيه هتلاقيها. نقلوا قلب واحد لواحد ثلاثة. طبعا الرجل المنقول له كبير والمنقول منه كبير، ورجل في المجتمع ومعروف. بعد ما نقلوا القلب والرجل عاش واستقر والجسم تأقلم معاه وخلاص وبدأ يعيش وضخ الدم، لقوا تصرفات الرجل بعيدة كل البعد عن تصرفاته قبل أن ينقل له القلب. كل كلامه، كل ظروفه، وإذا بتصرفاته الجديدة هي تصرفات الرجل الذي مات. لدرجة لقوا تجربة غريبة جدا، اسمع المعلومات دي. بنت نقلوا لها قلب من عيل صغير، الولد ده مات في حادث. مات ازاي؟ ابوه شاري له لعبه وبيلعب لعبه بشكل معين، فالولد اللعبه في ايده فوقعت منه، فنزل يجيبها مات. كويس؟ قبل ما يموت نقلوا قلبه للبنت ديت وانتهى الأمر، والبنت كويسة وعايشة. البنت بقى الجديدة أهلها بدأوا يشترون لها لعب كثيرة، من جملة اللعب نفس اللعبة التي كانت مع الولد الذي مات من أجله، فلما رأتها كادت أن تموت من الفزع والهلع. واخدين بالكم؟ الدنيا قامت ولم تقم، والكلام ده طبعا حتى وصلوا إليه أخذوا في أكثر من سنة ويسألوا أهل الولد عمل إيه، لحد ما وصلوا قالوا سبب الوفاة اللعبة دي. انحفرت في قلبه أي في عقله إن دي سببت موتك، فأصابها الهلع والفزع بمجرد أن ترى يبعدوها ترجع طبيعية ليس فيها شيء. يبقى أصبح مسألة العقل غريزة أودعها الله في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بآثاره على البدن. موطنه فين؟ في القلب. بشدد وبركز، إياك أن تنخدع بأن يقولوا ده المخ هو بيشيع إشارة، دعك من الكلام ده بنسميه عندنا في العلم الشرعي استدلال محقق من صنع البشر، احتمالية الخطأ عليه واردة. دي مسائل منتهية. طيب العقل ده اللي هو في القلب من أين تأتيه المعلومات؟ الجواب من رسل العقل الخارجية وهي الحواس الخمسة. مظبوط كده؟ زي بالضبط كده. لو انت تلاحظ ابنك الصغير، بس عاوز ادق منك، انا كان واحد من البشر، ابني ابو صهيب اتاني بكاس فيه سكر، بشوفه ايه ده مرشد؟ قال ده سكر يا شيخ. خلاص باخذ منه على لساني وانا اعلم مسبقا الطعم. طب جت منين؟ من اول مره، من اول مره. وكذلك السمع، وكذلك البصر، وكذلك الشم، وكذلك الحس. دي اسمها رسل العقل الخارجيه، تاتي للعقل بالمعلومات من الخارج. طيب السؤال بقى هم رسل العقل الخارجيه اللي هي الحواس الخمس، هل هي مطلقه المدارك ام مقيده المدارك؟ بمعنى ايه؟ هل انا لي بصر ارى الى ما لا نهايه؟ ابدا. ولا ارى من السمع اسمع الى ما لا نهايه؟ لا. عشان كده تقول لك ايه، والله ده فوق الصوت او تحت الحمر او فوق الحمر اللي هي الاشعه والاصوات، وجدوا ان في اصوات الاذن لا تدركها، وفي اصوات من شدتها الاذن لا تدركها والصوت موجود، وكذلك البصر. يبقى بناء على ذلك رسل العقل الخارجية التي تمد العقل بالمعلومات ناقصة المدارك، وعليه فالعقل محدود المدارك، ومن ثم كيف يليق بك أن تحتكم إلى عقلك في كل شيء؟ هذا كلام باطل. أي صاحب عقل يرده، لماذا احتكمت إلى عقلك في هذه الجزئية ولم تحتكم له في هذه الجزئية؟ فكل من خرج عن شرائع الأنبياء واحتكم إلى عقله ورضي به هو متناقض في سلوكه، لأنه عقله ليس أرجح من عقل الآخرين. ثم إن تعالى لبعض المهلوسين ممن تأثروا بمثل هذه الإدعاءات الكاذبة وهو مسلم ومحافظ على بعض شعائر الإسلام، خطبه كده بالعقل وبالذات في شؤون الطهارة والعبادات. واخد بالك؟ تتوضأ بتغسل أعضاء معينة، وإذا غسلت غيرها بطل وضوءك ومن ثم فسدت صلاتك. المسائل معروفة. لما؟ طب تعالى أشد من كده كمان، في المسح على الخفين، نمسح أعلى الخف ولا نمسح باطنه؟ وإن مسحنا باطنه بطل المسح، وإن مسحنا الأعلى والأسفل ابتدعنا في دين الله. أين العقل؟ لماذا في الصلوات نجهر في البعض ونسر في البعض؟ لماذا نركع مرة واحدة وفي صلاة الكسوف نركع مرتين؟ لما تيجي تكلمه يسكت، يقول لك أصلها جت كده. دي صلاة يا أخي، تكلم في صلاة؟ طب أنا بكلم في حد ردة. الذي صلى الظهر أربع وأصر فيه والصبح اثنين وجهر فيه هو الذي قال من بدل دينه فاقتله. فإن أخذت بذاك وتركت هذا لشك أن هذا تناقض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. فمسألة العقل، رجائي لا تنخدع، لا تنخدع. العقل تابع للشرع يستضيء بنوره ويهتدي بهداه، ولا يستقل عن الشرع بحكم ولا بتصور. ده العقل الصريح. علشان كده بنقول ايه، ودي معلومة ممكن تكون غريبة عليك شوية ولكن اسمعها واركنها هيجي وقتها، لا يوجد عقل صريح إلا عند المسلم، أما غيره فبعضهم أشد غباء من بعض. ولا تنبهر بالاكتشافات العلمية، ما تنبهرش معي. العقل الصريح الذي أشاد به الشرع هو الذي يحرص على نفع صاحبه ويربط بين الأسباب والمسببات، ده العقل الصحيح. فهنا بيقول: وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. وأخص من ذلك أنه في عرف المتأخرين اسم لاتباع أرسطو، وهم المشاؤون خاصة. مشاؤون كانوا إذا علموا الناس شيئا وهو بيدرس يمشي رايح جاي كده، فسموهم المشاؤون. وهم الذين هدب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها، وهي التي يعرفها بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين. وهؤلاء فرقة شادة من فرق الفلاسفة، ومقالتهم واحدة من مقالات القوم، حتى قيل إنه ليس فيهم من يقول بقدم الأفلاك غير أرسطو وشيعته، فهو أول من عرف أنه قال بقدم هذا العالم. طبعا بعض الناس اللي هم أصحاب الثقافة المحدودة بينبهر بابن سينا والفارابي، ويبدأ لما يجي ذكر بعض علماء المسلمين في العلوم الكونية يقول لك عندنا ابن سينا في الطب، وعندنا الفارابي وابن حيان في الكيمياء. إخواننا الناس دولت خرجوا عن ملة الإسلام، عشان ما تنخدعش. ويعني فق من غفوتك وعيد النظر تاني، حتى لا ننخدع ولا ننسب للإسلام شخوص هم من جثي جهنم عياذا بالله. والأساطين قبله كانوا يقولون بحدوثه وإثبات الصانع ومبينته للعالم وأنه فوق العالم وفوق السماوات بذاته، كما حكاه عنهم أعلم الناس في زمانه بمقالتهم أبو الوليد بن رشد في كتابه مناهج الأدلة، فقال فيه: القول في الجهة. وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه وتعالى، حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخر الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله. طيب، من باب البيان ومن باب التنبيه، صفة الجهة هذه الصفة لم ترد لله عز وجل نفيا ولا إثباتا. وموقف أهل السنة والجماعة في الصفات التي لم ترد نفيا ولا إثباتا عدم الكلام، ما تكلمش، واخد بالك؟ يعني لله ذات، نعم، ثنتين فيهما، ثنتين منهما في ذات الله. طب طيب لله نفس؟ نعم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. طيب لله قدم؟ نعم، حتى يضع الرب قدمه فيه، وهكذا. طيب لله جسم؟ اسكت، لا تقل له ولا ليس له. لما لم ترد لا نفيا ولا إثباتا؟ طيب جهم في موضوع الجهة، قالوا لله جهة، قال لك نسكت. طب وبعدين؟ ما هو كون ليس له جهة يبقى عدم. بدأ أهل السنة يتنزلون في الخطاب مع المبتدعة، فقالوا لهم وماذا تعنون بالجهة؟ أتعنون جهة العلو أم جهة السفل؟ فإن كنتم تعنون جهة السفل فليس لله جهة بالمعنى الذي تريدون. كويس؟ قالوا لا، نعني بالجهة جهة العلو. السؤال الثاني، الله في علٍ، هل تعني بجهة العلو أن الله عالم وقد أحيط به؟ فإن كنت تعني بالجهة هذا المعنى فليس لله جهة بالمعنى الذي تريد، وإن كنت تعني بالجهة الله في العلو ولا يحاط به فنحن معك. اتفهمت يا إخواننا الجزئية ديت؟ عشان كده أهل السنة والجماعة في منتهى الدقة في كلامهم وفي معتقده. الجماعة المعتزلة ومن على شاكلتهم ممن ينتسبون كذبا وزورا إلى الأشعري، قال لك ليس لله جهة، ومن ثم قالوا الله ليس في السماء. طب أين يا معشر المغفلين؟ قالوا في كل مكان وليس له مكان. هذه زندقة وكفر بالله عز وجل. طب ما الذي حملهم على ذلك؟ قالوا إيه؟ لو قلنا أن لله جهة يلزم من ذلك التحيز. تحيز يعني أحيط بالله، تعالى الله عن ذلك. وهذا اللازم ليس بلازم، بل هو لازم فاسد. لذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية في حديث معاوية بن الحكم السلمي وقال لها أين الله؟ فأشارت في السماء، أي على السماء. والإجماع منعقد قرآنا وسنة على أن الله عز وجل مستو بذاته على عرشه، وعرشه أعلى مخلوقاته. هذا هو المعتقد. يبقى بنثبت الجهة بهذا المعنى، وإلا الصمت وعدم الكلام أسلم. فهنا ابن رشد بيقول إيه؟ وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخر الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتضى بقوله، إلى أن قال والشرائع كلها مبنية على أن الله سبحانه في السماء، أي على السماء، وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماوات نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي عليه السلام حتى قرب من سدرة المنتهى، وجميع الحكماء اتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. ثم ذكر أي ابن رشد تقرير ذلك بالمعقول، وبين بطلان الشبهة التي لأجلها نفتها الجهمية ومن وافقهم، إلى أن قال فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل، وأنه الذي جاء به الشرع وانبنى عليه، وأن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع. فقد حكى لك هذا المطلع على مقالات القوم الذي هو أعرف بالفلسفة من ابن سينا وأضرابه إجماع الحكماء على أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق العالم، والمطففون في حكايات مقالات الناس لا يحكون ذلك إما جهلا وإما عمدا، وأكثر من رأيناه يحكي مذاهب الناس ومقالاتهم مطفف. مطفف العشاء. يقول: فقد حكى لك هذا المطلع على مقالات القوم الذي هو أعرب بالفلسفة من ابن سينا وأضرابه إجماع الحكماء على أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق العالم، والمطففون في حكايات مقالات الناس لا يحكون ذلك إما جهلا وإما عمدا، وأكثر من رأيناه يحكي مذاهب الناس ومقالاتهم مطفف. وكذلك الأساطين منهم متفقون على إثبات الصفات والأفعال وحدوث العالم وقيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه. أفعال اختيارية يعني يفعل ما يشاء وقت ما يشاء، كما ذكره فيلسوف الإسلام في وقته أبو البركات البغدادي وقرره غاية التقرير، وقال أي البغدادي: لا يستقيم كون الرب سبحانه رب العالمين إلا بذلك، وأن نفي هذه المسألة ينفي ربوبيته. قال: والإجلال من هذا الإجلال والتنزيه من هذا التنزيه أولى. طيب، في شيء يا أخوانا أريد أن ألفت أنظاركم إليه، وهو أن هدم الشرائع ومن جملتها هدم شريعة الإسلام يأتي بتؤدة وعلى زمن طويل، وهذا الذي دأب عليه من استؤجروا على ذلك. وهضرب لك شوية أمثلة بحيث تستوعب اللي بيحصل حولك. يعني لو أنت سألت بعض إخواننا هنا اللي هو يعني تجاوز 55 وقارب 60 أو أزيد، وسألته من 50 سنة أو من 45 سنة، لو تكلمت مع عجائز المسلمين في عذاب القبر يسلم ويقر ولا يتكلم أبدا. وكذلك لو تكلمت مع عجائز المسلمين على قضية ختان الأنثى يسلم ويقر، وده اللي عرفه في بلدنا وكل واحد يقر مع هذا الكلام. اللي حصل إيه؟ بدأوا يريدون أن يهدموا الإسلام وكل الشرائع. طيب، كل إن هو يقول لك ما فيش إسلام ما فيش قرآن، قبل أن يفرغ من الكلام سيهلك، الناس هتاكله. يبقى لابد أن يضع خطة محكمة من خلالها يحقق مآربه، وده اللي حصل. وده اللي حصل، كثر الكلام عن عذاب القبر، وهبلك كثر الكلام عن ختان الأنثى، كثر الكلام عن حرية الفكر والتنقل بين الشرائع، لدرجة بدأ الكل يردده ما بين منكر وما بين مثبت وما بين متردد. والمرحلة دي مكسب كبير لهم. وسمعنا من يقول إن السنة وبالذات البخاري فيه أحاديث مكذوبة، وانتشر الكلام، وبدأ للأسف وكل أسف ممن ينتسبون للعلم الشرعي يرددون هذا الكلام، وهو أجهل من حمار أهله، لأن الإجماع منعقد بين أهل العلم أن كل ما أثبته البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح، ما فيش خلاف بالمسألة دي. بدأوا يرددون والكلام ينتشر من فلان لفلان لفلان لفلان، حتى ممكن ما تستبعدش يردد على بعض المنابر. وأوضح دليل، إلى الآن بعض الجامعات في مصر المرخص لها بتنكر السحر إلى الآن وحديثه في البخاري. وصدق من قال وليس للمسلم بعد البخاري مذهب، يعني إذا سقط البخاري ضاعت السنة. واخد بالك الكلام ده بيتردد ليه؟ وهل يا ترى الهدف فعلا منهم كما يدعي هؤلاء الكذبة تنقية السنة من الأحاديث المكذوبة والنظر في البخاري من جديد؟ لا والله، أقسم بالله مش هو ده الهدف. وممكن يكون الخبيث الذي يدعو إلى ذلك ما يعرف، لأن أسياده ما أفصحوا لهم عن هويتهم. قالوا بس خليه كده على عماه يشتغل لحد ما يصل إلى الحد المطلوب. الغرض يا أخوانا إسقاط القرآن وأنه من عند الله. عارف مين اللي عملها وتكلم فيها بصراحة وفطن إليه العلماء وردوا عليه بما يناسبه؟ الخبيث الهالك طه حسين، لما جه ألف كتاب الشعر الجاهلي لو أنتم تفتكر، وقال ما فيش حاجة اسمها شعر جاهلي. طب القرآن نزل ليتحدى العرب في الشعر الجاهلي، طب ده ما فيش أصلا شعر جاهلي، يبقى ما فيش قرآن. لدرجة تكلم وقال للقرآن أن يحدثنا، للقرآن والتوراة والإنجيل أن يحدثون عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن كون ذكر هذين الاسمين في هذه الكتب الثلاثة يدل على وقوعه وحدوثه؟ لا. وتصدى له شيخ من شيوخ الأزهر هو الشيخ مفتاح بن عبد ربه، وأرسل إليه رسالة وقال يا طه اعلم أنك بكلمتك هذه كفرت وخرجت من الملة، وخرجت من الملة. خبرك خمدت وسكت، وأما ألف إيه اللي هي الشيخان. وخبرك وجي خلفه الخبيث اللي زيه عباس العقاد، عبقرية عمر، عبقرية كذا، عشان يداروا سكت الموضوع. بدأ يظهر اليومين دولت الطعن في السنة وفي الشريعة. الغرض إسقاط الدين ليه؟ ليأتوا بكلام الفلاسفة الدهريين، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. هو ده الغرض. ولكن يعني باللغة العامة كده اللفة طويلة شوي. ليه؟ لأنه لو صرح بهذا الأمر في أوله ما أكمل الكلام. وعلشان كده خد بالك، عيب ما يندحك عليك، عندنا ثوابت في الشريعة كل من خالفها لا هواد معه ولا مع من خلفه. عندنا عذاب القبر حق لمن كان له أهل، قبر أم لم يقبر. عندنا السحر حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. عندنا ختان الأنثى فرض. ثوابت، كل من تلاعب في الثوابت لابد أن يكون الحزم هو طريقنا للعمل معه من خلال ضوابط الشريعة. يبقى ابن القيم رحمه الله، لأن البعض لما بيقرأ المقالات دي تقول لك طب إحنا إيه دخلنا في الموضوع ده، إحنا مؤمنين وموحدين بالله والكلام ده كله، لا ما أنت هكذا. ولكن من خلفك، من خلفك ومن حولك يحاول أن يزيل هذا عنك، إن لم يصب فيك سيصب في ابنك وفي حفيدك. ياريت ناخد بالنا كويس ونفطن لما يحاك بنا وبديننا وبشريعتنا وبمصرنا، كلنا على ثغر من ثغور الإسلام، فالويل لمن أوتي الإسلام من قبله. أكتفي بهذا القدر وأقف عند هذا الحد. وكما ذكرنا في أول اللقاء، إن شاء الله دروسنا في هذا المسجد يوم الأحد من كل أسبوع، بداية من صلاة العصر حتى صلاة العشاء. كتاب جامع العلوم والحكم، الفقه الميسر، القواعد الفقهية، إرادة اللهفان، حتى يتسنى لنا المجيء بالكتاب الآخر. الله عز وجل هو المأمول والمسؤول. أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.